السابعة مساء، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته، أحييكم في نشرة خبرية مفصلة، خالد عبد الله، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. استشهاد وجرح عدد من منتسبي القوات اليمنية أثر العدوان الأمريكي البريطاني، وصنعاء تتواعد بالرد وطهران تستنكر. استشهاد وجرح عشرات الفلسطينيين خلال القصف على غزة، وحصيلة الشهداء ترتفع إلى أكثر من 23,700. ومحكمة العدل الدولية تستأنف جلساتها لمحاكمة كيان الاحتلال بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أعلنت القوات المسلحة اليمنية استشهاد 5 من منتسبيها وإصابة 6 آخرين أثر العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن. المتحدث باسم الجيش العميد يحيى سريع أكد أن العدو نفذ أكثر من 70 غارة على صنعاء والمحافظات الأخرى، مبينا أن هذه الجريمة لن تمر دون رد. وشدد سريع على أن قوات الجيش لن تتردد في ضرب الأهداف المعادية دفاعا عن البلاد، مضيفا أن الهجوم لن يثني صنعاء عن مساندتها الفلسطينيين، وأن الجيش مستمر بمنع السفن الصهيونية أو المتجهة لموان الكيان من الملاحة في البحر الأحمر. استنكرت إيران الاعتداء الأمريكي البريطاني على مقرات عسكرية ومطارات في صنعاء وعدة محافظات يمنية. الناطق باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني أكد أن هذا الهجوم يأتي في سياق الدعم المتواصل من قبل واشنطن ولندن للمجازر التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق سكان قطاع غزة، وأنه سيؤدي إلى تصاعد حدة الاحتقان وانعدام الأمن في المنطقة. وقال كنعاني أن الأمريكيين والبريطانيين يسعون من خلال إجراءاتهم إلى حرف انتباه المجتمع الدولي عن جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في غزة. هذا ودانت فصائل المقاومة العراقية العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن مشيدة بشعب هذا البلد وقواته المسلحة. وأكدت الفصائل العراقية أن عمليات القصف والاغتيال لن تثني محور المقام عن مواصلة عملياته وأداء واجبه في الدفاع عن الشعب الفلسطيني، مضيفة أن المصالح الأمريكية ودول التحالف لن تكون في مأمن بعد اليوم. من جانبها دانت الخارجية العراقية العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن مؤكدة وجوب الحفاظ على حرية الملاحة في المياه الدولية، كما استنكرت حركة حماس والجهاد الإسلامي الضربات التي تعرضت لها المدن اليمنية من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا. اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخروفا استهداف أمريكا لمقرات وقواعد عسكرية يمنية مثالا آخر على تحريف قرارات مجلس الأمن الدولي، مؤكدة أن الاعتداء الأمريكي على صنعاء يتجاهل بشكل تام القانون الدولي. وكانت روسيا قد طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي على خلفية عدوان الولايات المتحدة وبريطانيا المشترك على اليمن. ومن جهتها استنكرت سلطنة عمان اللجوء إلى عمل عسكري ضد اليمن في أعقاب الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على مواقع عسكرية للجيش اليمني في البلاد. وأعربت سلطنة عمان عن استنكارها للقصف الأمريكي البريطاني على اليمن، بينما تتمادى إسرائيل في قصفها على قطاع غزة دون محاسبة. أفادت وزارة الصحة في غزة أن كيان الاحتلال ارتكب 13 مجزرة خلال الساعات الماضية أدت إلى استشهاد 150 فلسطينيا وإصابة نحو 250 آخرين من سكان القطاع. وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة شهداء العدوان إلى أكثر من 23,700، مشيرة إلى تجاوز الإصابات حاجز 60,000 منذ بدء العدوان على القطاع. أصيب مواطن فلسطيني برصاص الجيش الصهيوني واعتقل آخران لدى اقتحام الجيش بلدة السيلة الحارثية في جنين بالضفة الغربية المحتلة. وفي نابلس اقتحم الجيش الصهيوني مخيمي عسكر القديم والجديد ومنطقة المساكن الشعبية شرق المدينة، لافتا إلى اندلاع مواجهات في بيت فوريك دون الإبلاغ عن إصابات. إلى ذلك انسحبت وحدات الكيان من مخيم نور شمس بطول كرم بعد عملية استمرت لساعات قامت خلالها بتجريف شوارع المخيم وإغلاقها بالسواتر الترابية، فيما خاضت المقاومة اشتباكات مسلحة مع الصهاينة وسمعت أصوات انفجارات خلال المواجهات. استأنفت المحكمة العدل الدولية اليوم الجمعة جلساتها لمحاكمة كيان الاحتلال الإسرائيلي بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة بناء على دعوى رفعتها دولة جنوب أفريقيا وأيدتها عشرات الدول. وحول الأجواء داخل الكيان الإسرائيلي إزاء هذه المحاكمة نتابع ما أفاد به الإعلامي فارس الصرفندي من الضفة الغربية المحتلة.
بنيامين نتنياهو اعتبر بأن ما قامت به جنوب أفريقيا هو عمليا تشويه للكيان الإسرائيلي، وأن الكيان الإسرائيلي ليس كما جاء في المحكمة في الجلسة الأولى بأنه يقوم بعملية إبادة. وقال أنه طبعا في تصريح له موجه باللغة الإنجليزية للعالم قال أننا لا نستهدف المدنيين ولكن نستهدف الإرهابيين من قادة حماس. يعني اعتبر أن أكثر من 25,000 أو 23,500 فلسطيني تم يعني قتلهم في هذه العمليات، وهناك ما زال أكثر من 7,000 مفقود. اعتبرهم نتنياهو بأن جميعهم إرهابيين وليس من بينهم سكان فلسطينيين أو من المواطنين الفلسطينيين. إضافة إلى ذلك فإنه زاد في الحديث وقال يعني بأنه هم يحاولون أن يطبقوا القانون الدولي في العمليات العسكرية على الأرض. هذا هو تصريح بنيامين نتنياهو، لكن كانت هناك تصريحات أخرى مثل اعتبار جنوب أفريقيا الذراع القضائي لحركة حماس في العالم. وصف آخر من بني كبير للمحكمة لمحكمة العدل الدولية بأنها عبارة عن مسرحية منافقة لصالح الفلسطينيين، وأن هذه المسرحية هي مسرحية هزلية، يعني بما معناه أنها جزء تظهر النفاق الدولي. غريب جدا أنه يعني الاحتلال الإسرائيلي يحاول أن يقنع نفسه وأن يقنع العالم بأنه يقوم بعمل أخلاقي على الأرض الفلسطينية. عمليات القتل والتدمير والهدم هي أخلاقية، عمليات التهجير والمليون وتقريبا 1,400,000 فلسطيني نزحوا من بيوتهم التي دمرت، هذا عمل أخلاقي. ويحاولون أن يعيدوا التغني وأن يظهروا أنهم هم المظلومين وأن العالم يظلمهم.
أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق استهداف قاعدة الجيش الأمريكي بحقل كونيكو للغاز في الريف الشرقي لمحافظة دير الزور السورية. ويعتبر هذا الاستهداف هو هجوم تتعرض له الوحدات الأمريكية في المنطقة بعد الضربات التي وجهتها الولايات المتحدة وبريطانيا للمقرات العسكرية والمطارات في صنعاء والمحافظات اليمنية. وكان البنتاغون أقر بتعرض مقراته العسكرية في العراق وسوريا إلى أكثر من 100 هجوم منذ 17 من أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. استشهاد وجرح عدد من منتسبي القوات اليمنية في العدوان الأمريكي البريطاني، وصنعاء تتوعد بالرد وطهران تستنكر. استشهاد وجرح عشرات الفلسطينيين خلال القصف على غزة، وحصيلة الشهداء ترتفع إلى أكثر من 23,700. ومحكمة العدل الدولية تستأنف جلساتها لمحاكمة كيان الاحتلال بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة. إلى اللقاء بإذن الله.
هذه طهران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اللهم نقي مساءنا من الهم والحزن، وافتح لنا أبواب السعادة والأمل. بعد قليل نقدم إليكم برنامج ظل الشيطان، وبعد هذا البرنامج تستمعون إلى العدل المنتظر. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند الثامنة تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد هذه النشرة نقدم إليكم البرنامج السياسي المباشر ألو طهران على مدى 45 دقيقة. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير تقدم إليكم عند 9 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك نقدم إليكم البرنامج السياسي المباشر حدث وحوار عند 9:15 وعلى مدى 45 دقيقة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، تستمعون إليه عند 10 تماما وعلى مدى ساعة كاملة، وبعد ذلك نقدم إليكم نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء على مدى 25 دقيقة. إيران والأدب الروائي تستمعون إليه عند 11:30، وبعد ذلك نقدم إليكم إحجاية ويهنى. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند منتصف الليل. أحبتي، أتمنى لكم ليلة سعيدة، تصبحون على خير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم مستمعين الأكارم، وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الحواري الأسبوعي ظل الشيطان، الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية،
ويتناول بالدراسة والتحليل حقيقة سياسات الولايات المتحدة وجرائمها التي لا تحصى بحق شعوب ودول العالم، لا سيما في منطقتنا.
وفي حلقة اليوم نركز الضوء على دور واشنطن في العدوان الإسرائيلي الدموي على الشعب الفلسطيني في غزة وفي سائر مناطق فلسطين المحتلة.
عنوان الحلقة: أمريكا أكبر من شريك في مجازر غزة.
تابعونا مستمعينا الأكارم بعد هذا الفاصل.
أهلا ومرحبا بكم من جديد. لا يحتاج الإنسان إلى جهد كبير وتقص وتحقيق مطول ليعرف حقيقة الولايات المتحدة وصنيعتها الكيان الصهيوني، فكلاهما وجهان لعملة واحدة، أو امتداد لخط واحد أو حقيقة واحدة مهما اصطدمت المواقف الكلامية بينهما، إلا أن هذه المناوشات الكلامية ليست إلا محاولات لكتمان هذه الحقيقة ومراوغات وطمسا للحقائق.
نعم، إن العدوان الدموي المتواصل اليوم على غزة هو عدوان أمريكي بامتياز، وأن الدور الأمريكي يفوق حتى دور الشريك في هذه الجرائم المروعة التي يرتكبها مجرم تل أبيب بحق الشعب الفلسطيني.
مستمعين الكرام، رأى محلل سياسي إسرائيلي أن كيان الاحتلال لولا الدعم الأمريكي لبقى صفر اليدين دون أي نوع من الأسلحة. وقال محلل الشؤون السياسية في القناة 12 أمينون إبراموفيتش إنه لو لم تساعد الولايات المتحدة كيان الاحتلال بالأسلحة والذخائر لكنا اضطررنا إلى القتال بالعصي والحجارة.
وأوضح إبراموفيتش أن ذلك يعكس منطقة اعتماد كيانه إسرائيل المطلق على الولايات المتحدة، فبايدن وقف في بداية الحرب إلى جانب الكيان مرسلا حاملتي طائرات وغواصة نووية وقطارا جويا من الذخائر غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة، ولم يتوقف حتى الآن.
أعزائنا الأفاضل، للمزيد من الأضواء على هذا الدور الأساسي لواشنطن في حرب غزة الدموية نستمع إلى حوار زميلتنا أمينة سليماني مع ضيف هذه الحلقة المختص بشؤون غرب آسيا من بيروت الأستاذ ربيع غصن.
مستمعينا الأفاضل، حياكم الله وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ظل الشيطان، وأيضا أرحب بضيفي الأستاذ ربيع غصن المختص بشؤون غرب آسيا من بيروت. أستاذي الفضل، تفضل. ما هي حقيقة الدور الأمريكي في العدوان الدموي الإسرائيلي على غزة، وهل هو دور داعم أم شريك أم أكبر من ذلك؟
لا شك أن الدور الأمريكي في العدوان الأخير على قطاع غزة هو دور مباشر، فالتواجد الأمريكي العسكري في غرف العمليات العسكرية والرئيسية إن كان في تل أبيب وإن كان في القواعد العسكرية الجوية الإسرائيلية يشير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على خط المباشرة في إدارة الأزمة وفي إدارة العدوان. وأعتقد أن زيارة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن العديد من المرات، بالإضافة إلى الزيارات المكوكية للوزير بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، يوضح بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي ليست داعم من الخلف فقط، وهي ليست حليف، بل هي في لب المعركة وفي جوهر المعركة، تدير هذه المعركة وتدير هذا العدوان على الخط الدبلوماسي والعسكري، بالإضافة إلى الدعم الاقتصادي والدعم اللوجستي والدعم العسكري، بالإضافة إلى أيضا التواجد العسكري الكبير والضخم والمستجد على ساحة شرق المتوسط.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
مستمعينا الكرام، في وقت سابق قال اللواء في احتياط الاحتلال الإسرائيلي ورئيس أمان سابقا أهارون فركش أن إسرائيل لا تستطيع الاستمرار وتحقيق أهدافها في غزة من دون دعم الولايات المتحدة عسكريا وسياسيا واستراتيجيا.
وتواصل الولايات المتحدة مد كيان الاحتلال بالذخائر والأسلحة العسكرية منذ بداية الحرب، فقد أقر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بيع قذائف مدفعية لإسرائيل من عيار 155 مليمترا ومعدات مرتبطة بها من دون مراجعة الكونغرس بحسب وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون.
نعم سمعين الأكارم، وحول تمويل أمريكا الكيان الغاصب بالسلاح وهي تقر بذلك علانية. مرة أخرى نعود وإياكم إلى الزملاء في الفقرة الحوارية.
طيب أستاذ تفضل، الملاحظ أن أمريكا كانت دائما في معظم الحروب بالنيابة التي كانت تشعلها تحاول أن تكتم على دورها، ولكن هذه المرة في حرب غزة كان الأمر مختلف تماما، وتمول أمريكا الكيان الغاصب بالسلاح وهي تقر بذلك علنيا برأيكم لماذا؟
في هذه المرحلة أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع إخفاء دورها المباشر في العدوان على قطاع غزة، ولا إخفاء دورها في الإنذار المبكر لكل أخصام وأعداء الكيان الصهيوني في المنطقة. وبالتالي الحديث السياسي والاستراتيجي الأمريكي الدائم يعني من منطلق أن المسألة لا تتحمل غياب سياسي الولايات المتحدة الأمريكية، فمن الطبيعي أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المرحلة واضحة في دعمها للكيان الصهيوني، واضحة في إدارة هذا العدوان، واضحة في إدارة كل الأزمة التي تستهدف الكيان الصهيوني في الصميم. وبالتالي إذا ما أشرنا إلى الحديث الأمريكي عن التحذيرات في لبنان، التحذيرات في العراق، التحذيرات في اليمن، محاولاتها لنوع صناعة تحالفات معينة في منطقة غرب آسيا ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، ضد الإخوة في اليمن، كل هذه المسائل تشير إلى أن الدولة المتحدة الأمريكية أصبح من المحتوم ومن الحتمي أن يكون دورا مباشرا، لأن هناك فشلا نخبويا استراتيجيا إسرائيليا لا أعتقد أنه أو يمكنه بأن ينتصر في أي معركة أو يلعب على الهامش السياسي.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا أيها الكرام، وأنتم لازلتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان. محور اللقاء: أمريكا أكبر من شريك في مجازر غزة.
مستمعينا مستمعاتنا، إدارة بايدن تتخطى الكونغرس للموافقة على صفقة بيع أسلحة لكيان الاحتلال، وهذه هي المرة الثانية في هذا الشهر التي تتخطى فيها إدارة بايدن مراجعة الكونغرس لبيع أسلحة لكيان الاحتلال، إذ استخدمت الإدارة سلطة الطوارئ في 9 من كانون الأول ديسمبر للسماح ببيع نحو 14,000 قذيفة دبابة لإسرائيل.
وبالإضافة إلى الدعم العسكري الأمريكي المباشر لكيان الاحتلال، سعت واشنطن لنشر ما لا يقل عن 12 منظومة دفاع جوي في دول عديدة في غرب آسيا في إطار خشيتها من توسع معركة طوفان الأقصى ومشاركة جبهات أخرى.
وقد تمثل هذا الدعم أيضا بزيارات مسؤولين أمريكيين للأراضي المحتلة وعلى رأسهم بايدن، إضافة إلى الاتساق مع السردية الإسرائيلية في نقل الأحداث.
مستمعينا الكرام، كيف ستؤثر هذه الحقيقة بأن السلاح الأمريكي بيد الكيان الغاصب هو الذي قتل أكثر من 20,000 طفل وامرأة ومدني بريء في غزة على النفوذ العالمي الأمريكي؟ للمرة الأخيرة في هذه الحلقة نعود إلى الحوار.
نعم أستاذ ربيع، السؤال الأخير هو طبعا حضرتك تعرف لم يعد خافيا على أحد في منطقتنا وفي كل العالم أن السلاح الأمريكي بيد الكيان الغاصب، هو الذي قتل أكثر من 20,000 طفل وامرأة ومدني بريء في غزة. كيف ستؤثر هذه الحقيقة على النفوذ العالمي للأمريكي
مسألة الجرائم الأمريكية والصهيونية في فلسطين المحتلة، يعني هناك إعلاما عالميا لابد من الإشادة بدوره. فاليوم لم يعد خافيا على أحد بأن أمريكا أم الإرهاب، يعني حتى الرأي العام الأمريكي الذي كان يدعم الولايات المتحدة الأمريكية في احتلال فيتنام، في احتلال أو في الحرب الكورية في العام 1950 أو في سبعينيات القرن الماضي، إبان التوازن الدولي ما بين الاتحاد السوفيتي وما بين الولايات المتحدة الأمريكية، كان الإعلام يخفي ما يحصل في هذا العالم، يحاول أن يجعل من الجرائم الأمريكية حول العالم لأجل الأهداف الحميدة ك كما تقول وزيرة الخارجية الأمريكية مادلين أولبرايت في شهادتها في الكونغرس في العام 1997. الكثير من المسائل اليوم تغيرت، ولابد من الإشارة إلى الجمعيات والمؤسسات التي تعنى بحقوق الإنسان أو حقوق الشعب الفلسطيني، حتى الإنسان الفلسطيني، بما فيها مثلا جمعيات في داخل الولايات المتحدة الأمريكية، داخل بريطانيا، داخل بعض الدول الأوروبية الأخرى. هناك اتجاه نعم لفهم ما يحصل في هذا العالم، ولابد من أن يكون هناك إشارة إلى بعض الكتاب الأمريكيين كنعومي تشومسكي، كالكثير من هؤلاء الذين حاولوا جاهدين على أن يبرزوا القضايا العادلة في ميزان الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة إلى السياسة الخارجية. وهذا حصل، وأعتقد أن هناك تأثيرات جيدة وتأثيرات لابد من الإشادة حول دورها، وأعتقد أنها ستقدم في يوم من الأيام نوع من الحرج الشديد تجاه ما تفعله الإدارة الأمريكية حول هذا العالم.
مستمعينا الأفاضل، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامجنا ظل الشيطان، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران العربية.
كانت هذه الحلقة تحمل عنوان أمريكا أكبر من شريك في مجازر غزة. شكرا على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق خاتم النبيين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الإمام المهدي لا يأتي بدين جديد، لأن دينه هو دين خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قد يبدو غريبا في آخر الزمان، ولكنه هو دين الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله والإمام المهدي عجل الله فرجه. أهلا وسهلا بكم مستمعين الأفاضل في برنامج العدل المنتظر. كما يسرني أن أرحب بفضيلة الشيخ سليم المولوي، أستاذ في الحوزة العلمية في قم المقدسة. أهلا وسهلا بكم سماحة الشيخ، وشكرا على حضوركم.
حياكم الله وأهلا وسهلا بكم.
مولاي الكريم، نذهب إلى فاصل ونعود معكم لنبدأ البحث. Thank you. مجددا مستمعين الأفاضل إلى برنامج العدل المنتظر مع سماحة الشيخ سليم المولوي أستاذ في الحوزة العلمية في قم المقدسة. سماحة الشيخ، لو سمحتم، ما هو المعنى لعمود النور؟ تفضلوا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد. عمود النور كما يقول في الروايات أنه هذا عمود النور، هو الاتصال المباشر ما بين الله سبحانه وتعالى وما بين الأئمة عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. لما؟ على اعتبار أن الاتصال ما بين الله وما بين الأنبياء والرسل يا ما يأتي عن طريق الإيحاء، يا ما عن طريق الوحي، يا ما عن طريق المكاشفة، يا ما عن طريق عن الوحي، عن النوم أحيانا، وعن الرؤى، وعن كثير من الأمور. هذه كلها متعارفة وواردة، وحتى في قضية مريم عليها أفضل الصلاة والسلام أيضا أرسلنا ملكا، وهذا الملك جاء بصورة بشر وأوحى لها ما يوحى من الله سبحانه وتعالى. لكن أهل البيت كانت لهم خصيصة وخصوصية خاصة بهم. لما؟ لأنه على اعتبار آخر الزمان أولا، ثانيا أنهم هم عندهم ما عند الأنبياء وزيادة. لما عندهم ما عند الأنبياء وزيادة؟ لأنه أهل البيت باعتبار أنهم أوصياء آخر الأنبياء، فالعلم الذي عند آخر الرسل الأنبياء هو عندهم. فالاتصال ما بين الله وما بين آخر الأنبياء وآخر الأوصياء باعتباره ماذا؟ نبي ورسول وإمام. فالاتصال بالأئمة كذلك، وهذا وارد في حديث الرمانة والتي جاء بها من الجنة وقسمها إلى نصفين. الرسول الأعظم أعطى نصفها لعلي بن أبي طالب والنصف الثاني له، فقال هذا نصفي وهذا نصفك، كل ما لي لك إلا أنه لا نبي بعدي. إذن أنت تسمع وترى، نعم، لكن لست بنبي كما في قضية الغار. فالاتصال يجب أن يكون ما بين الله وما بين الأئمة، يختلف عما كان هو عند الأنبياء وعند الرسل. ولذلك نحن عندما نأتي ونسمع ونرى في قضية حديث الكساء، حديث الكساء لو نحن ألقينا نظرة عن السند، تقول فاطمة الزهراء الحديث كيف كان عن الزهراء عن الله. إذا رجعنا عن الزهراء عن الله سبحانه وتعالى، ليس بواسطة،
أبدا، مباشرة
مباشرة. فإذا بالنسبة لمريم كان بواسطة بشر. الله تكلم معها لكن بواسطة بشر. لكن مع الزهراء كان بالمباشر. فألهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لابد أن يكون الاتصال ماذا؟ بالمباشر. فالله جعل هذا العمود وهو ما يعرف بعمود النور، يتشعب إلى شعبتين، شعبة لأي شيء يراه، لشعبة ثانية أي شيء يريد أن يسمع. وهذا جميل. وارد في علم الإمام باب الكافي، عندما ندخل في باب العلم علم الإمام، أنه يقول في أحد الحديث إذا أراد الإمام أن يعلم علم، ففصل كامل في هذه المسألة. فإذا كيف يعلم؟ يعلم بهذه الواسطة. الله من عليهم وأفاض عليهم هذه الخصوصية بأن يكون إذا أرادوا شيئا نظروا إلى هذا العمود، إذا أرادوا أن يسمعوا شيئا، إذا هم أرادوا، هم أرادوا، لا أنه بالجبر، هم أرادوا، إذن استعدادهم للأمر. فلذلك أنه هذا جاء عن طريق عمود النور.
أحسنتم فضيلة الشيخ بما تفضلتم من معلومات. اسمح لي بفاصل ونعود إليكم أعزائي المستمعين. فاصل ونعود إليكم. مستمعينا الكرام، قبل الفاصل كان المحور حول عمود النور، المحور الثاني القضاء والقضاة في دولة الإمام المهدي عجل الله فرجه. تفضل.
إذن هذه الدولة المباركة، دولة الإمام، دولة العدل المنتظر، هذه الدولة المباركة الإلهية المفاضة من قبل الله سبحانه وتعالى، بينا في الحلقات السابقة تكون في أعلى مراتب العطاء وأعلى مراتب البناء وأعلى مراتب القيادة. طبعا القيادة في مسألة العادل، وهي شعارها العادل، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. إذن أساسها العدل، فالعدل بأيدي من؟ لابد أن يكون عنده قضاة، وهؤلاء القضاة موسمون بكل مراتب الدقة والفهم والقول الفاصل فيما يخص العباد.
القضاة هم من البشر ولا من الملائكة؟
لا، القضاة هم من هؤلاء 313. هؤلاء نعم 313 و50 امرأة. هؤلاء هم الذين يتولون تلك القيادة. وهؤلاء كما سوف يتبين لنا أيضا يكون اتصالهم عن طريق ماذا؟ عن طريق العلم الخفي بهذه الأمور من خلال الروايات التي سوف تكون بين أيدينا. فالقضاء، مسألة الأحكام القضائية، هي ماذا؟ هي مسألة جدا مهمة في بناء الدول، على اعتبار أنه القضاء من الأمور المهمة في نظام أي نظام سياسي وحكومي. لماذا؟ لأن هي التي تفصل الحق عن الباطل، وبالتالي هي التي تؤدي إلى ماذا؟ أما إلى شقاء الدول أو إلى سعادة الدول. ومن خلال نعم القضاء والقضاة والأحكام فيتحقق العادل. إذن بالعادل قامت السماوات والأرض. فنحن نرى في الأزمنة السابقة والأزمنة التي نحن نعيش فيها مشكلتنا أين؟ مشكلتنا في القضاء. لذلك أمير المؤمنين عندما جاء إلى عياض قال ولا شريح، قال له يا شريح لقد جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي. إذن فليسمع القضاء، فليسمع القضاة أنه بأي مرتبة هم، في أي موضع هم،
بأي مكانة
هم، بأي قول يتلفظون ويقولون. إذن هذه الأنظمة الموجودة تحكم بما أنزل الله أو تحكم بما أنزلت قريحتهم وكتب حكامهم وطغاتهم، هذه القوانين التي هم يقولون ويفتون بين الناس بهذه الأمور. إذن مسألة القضاء مسألة جدا مهمة في بناء الدول. فلذلك الله سبحانه وتعالى جعل هذا الأمر أمرا إلهيا بحتا يسدد القضاة الذين قد اختارهم الإمام بالدقة، وهم من هؤلاء 313 الذين هم ماذا؟ أصحاب الإمام، يعتمد عليهم في بناء هذه الدولة. هؤلاء 313 و50 امرأة، هؤلاء هم الحد الفاصل في بناء الدولة. اختار منهم مجموعة، الذين هم على رأس هذه المجموعة يكونوا قضاة. إذن هذه الدولة التي هي تتسم بالعادل يكون فيها قضاة كالسيف عادلون، وهم ماذا؟ من أعدل العالم في تلك الفترة. طبعا على رأسهم الإمام، هو أعدل من يكون في تلك الدولة.
نعم، أحسنتم فضيلة الشيخ. اسمح لي بفاصل ونعود لنكمل البحث. أعزائي المستمعين، فاصل ونعود إليكم.
Thank you.
نعود مجددا مستمعين الأفاضل إلى برنامج العدل المنتظر مع سماحة الشيخ سليم المولى أستاذ في الحوزة العلمية في قم المقدسة. قبل الفاصل كان يتحدث سماحته حول القضاء والقضاة في دولة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، تفضلوا.
واقعا أنه الروايات التي وردت في أهمية القضاء وأهمية القضاة في بناء الدول، الروايات باعتبار أنه أهل البيت هم من يكونون على رأس دولة الإمام المهدي عجل الله فرجه وسهل مخرجه الشريف، فوردت لدينا روايات عدة بهذه الخصوص.
لا.
نبدأ أولا بالرواية التي وردت عن أمير المؤمنين بأبي وأمي، قال: العدل ميزان الله.
لا.
الذي وصفه في الخلق ونصبه لإقامة الحق. هذا في غرر الحكم الجزء الأول صفحة 222. فإذن مسألة الميزان والعادل واحدة من أهم الأمور التي أرادها الله في هذه الخليقة. الرواية الثانية وردت عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: العدل يصلح الرعية، وإلا هذا منطوقا مفهوما، غير العادل يفسد الرعية. فالعادل إذا كان هنالك عادل في بلد ما الرعية تصلح، أما غير ذلك فيكون الفساد أين؟ في هذه الرعية. فنحن أي دولة إذا أردنا بناءها لابد نلتفت إلى مسألة القضاء ومسألة القضاة، علينا أن نهتم بهذا الأمر حتى إذا أردنا أنه نسير إلى تحقيق العدالة وتحقيق بناء المجتمعات الطيبة والمجتمعات التي هي تكون في أعلى المراتب، أن يكون اهتمامها أكثر من غيره في قضية.
نعم، إن كان القاضي هو فاسد فالمجتمع
فاسد. نعم
نعم،
وإذا لأنه القضاة هم على رأس الهرم.
نعم،
هم على رأس القائمة. نعم،
تفضل.
الرواية، وقال أيضا أمير المؤمنين
عليه السلام:
ما عمرت البلدان بمثل العدل. أي بلد بدون عادل يكون ماذا؟ نتيجة الخراب. لكن كيف يكون العادل؟ ناتج عن القضاء. هذا أيضا في غرر الحكم الجزء الثاني صفحة 741.
نعم.
رواية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال في قوله تعالى: اعلموا أن الله ماذا؟ يحيي الأرض بعد موتها، في سورة الحديد. نعم، قال عليه السلام: العادل بعد الجور. إذن الأرض تموت بدون العدل، تموت بدون القضاء، تموت بدون القضاة. طبعا ها، القضاة العدول.
نعم.
القضاة الذين يأتمرون بأمر الله.
نعم.
فحياة الناس وحياة الأرض وإحيائها بواسطة ماذا؟ هؤلاء
مرتبطة، النخبة. يعني مرتبط،
لأنه أي مسألة تصل إلى مسألة الظلم والجور فلا بد ماذا؟ من الفساد في الأرض. المجتمع.
نعم.
رواية عن الإمام الرضا عليه السلام. قال: استعمال العدل والإحسان مؤذن بدوام النعمة. الله، مؤذن بدوام النعمة، يعني هذا العادل والإحسان إن لم يكون ماذا يؤذن بأي شيء؟ أيضا يؤذن بدوام النعمة أو بخرابها؟ لا، بخرابها. فأهل البيت، هذه الرواية في البحار الجزء السابع صفحة 26. إذن الإمام صريح بهذه القضية بأنه لابد إذا أردتم دوام النعمة من الله والفيوض الإلهية تستمر عندكم، لابد أن يكون هنالك من يحكم بينكم. الحكم يجب أن يكون ماذا؟ بالعادل ما بين الناس. إذن فارتداع الظلم بالقضاء وإعطاء كل ذي حق حقه بالقضاء. إذن الإمام المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام في دولته العالمية ماذا يكون؟ يكون الله قد أولا قد ألهمه لكي يطلع
على جميع الحقائق لكي يحكم بالعدل الإلهي وبالحق، فهي دولة القضاء العادل. من الواضح أن الإمام إنما يحكم بالرعاية الإلهية والإلهام الرباني الذي يطلقه على كل صغيرة وكبيرة، لدرجة أنه لا يحتاج إلى من يقدم له الشكوى، ولا يحتاج حتى إلى شهود لكي يشهدوا على ما بيده من قضايا. لما؟ لأن الله في هذه الدولة العادلة المهدوية التي بناها على الرعاية الإلهية والإلهام الرباني والفيوض الغيبية والعطاءات المحكمة والحكيمة، إذن الدولة الإلهية المثالية يتحقق فيها العدل بناء على هذا الأمر. فالتسديد الإلهي لدرجة أن الإمام عندما أراد أن يحكم وأراد أن يصدر حكما في قضية ما، لا يريد في ذلك شهودا، لا يريد في ذلك من يؤيد، لا يرجع إلى أي أمر آخر. لما؟ لأن كل الأمور واضحة أمامه كوضوح الشمس بتعبيراتنا الآن، كما موجود بأيدينا في قضية الشاش وقضية الروايات وقضية السينما. فالأمر يكون جدا له واضح. نعم. كل المسائل المتعلقة بالله مباشرة تعطيه حقا وباطلا. فإذا هذه من أعدل الدول، من أعدل الأنظمة، من أقوى الأنظمة عالميا. فدولة الإمام هي دولة الحق ودولة العدل. نعم. الإلهي. نعم. إن شاء الله
بإذن الله. أحسنتم أحسنتم فضيلة الشيخ بما تفضلتم. اسمح لي بفاصل مستمعينا الكرام، فاصل ونعود إليكم.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء، وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء، أضاقت الأرض ومنعت السماء، وأنت المستعان وإليك المشتكى، وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد، وللآب الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي، يا علي يا محمد، اكفياني فإنكما كافيان، وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجاب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
نعود مجددا مستمعينا الأفاضل إلى البرنامج العدل المنتظر مع سماحة الشيخ سليم المولوي. قبل الفاصل كان يتحدث سماحته حول الدولة العدل، الآن نكمل البحث في الروايات، تفضلوا.
جيد، إذن بينا بأن الله سبحانه وتعالى عندما قال إن في ذلك لآيات للمتوسمين في الآية 75 من سورة الحاج،
نعم.
وقال عندما سئل الإمام الصادق قال هؤلاء أهل البيت، المتوسمين هم من؟ هم أهل البيت، هم أهل العدل.
نعم.
فالروايات التي وردت لدينا حول قضية العدل الإلهي في دولة الإمام المنتظر، نأتي إلى الرواية الأولى عن الإمام الصادق بأبي وأمي قال إذا قام قائم آل محمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد،
إذا قام قائم آل محمد في حكم بين الناس يحكم دون أن يحتاج إلى بينة،
أصلا
لا يحتاج إلى بينة لأن البينة واضحة عنده،
نعم.
دون أن يحتاج إلى بينة يلهمه الله تعالى فيحكم بعلمه ويخبر كل قوم ما استنبطوه ويعرف وليه من عدوه بالتوسم. فإذا هؤلاء أهل البيت كما عبر القرآن بأنهم هم المتوسمون، بأنهم هؤلاء الذي قال لآيات للمتوسمين أهل البيت وهو آخرهم. إذن يعرف العدو ويعرف الولي ويعرف الصديق ويعرف المنافق، نعم، بأي شيء؟ بالتوسم. قال تعالى إن في ذلك لآيات للمتوسمين.
طب لما لما حاجة القضاة لكم؟ لما حاجة القضاة؟
هو واحد منهم، هؤلاء يعينونه على هذا الأمر في القضاء، هو لأنه الدولة عظيمة كل الأرض تشمل جميع الأرض، فلذلك هو يكون ماذا؟ القدوة لهم بأنهم يتصرفون كما يتصرف هو. سوف يأتينا أنه من خلال ماذا؟ من خلال الروايات أنه هؤلاء عندما يريدون أمرا معينا فقط ينظرون إلى كفوف أيديهم يعرفون الحق من الباطل.
سبحان الله.
فقط أنه الروايات الواردة عند أهل البيت عليهم رضي الله الصلاة والسلام أنه هؤلاء أصحاب الإمام خاصة القضاة إذا استصعب عليهم حكم أو أرادوا أن يعرفوا شيئا فقط بالأكف كما تعبر الروايات،
نعم،
فقط هو ينظر إلى كفه فيرى الحكم فيه واضح، فلذلك لا يحتاجون إلى شهود ولا يحتاجون إلى بينة. نحن لما نستغرب؟ كان داود كذلك في قضية مسألة 99 نعجة، وأخوه الذي كان عنده نعجة واحدة فأخذ رأي 99 ولم يأخذ صاحب النعجة، فقيل لما؟ قال لأنه لا يحتاج إلى دليل، لا يحتاج إلى بينة، لا يحتاج إلى شهود عندما اعترضوا عليه. فلذلك أنه داود في ذلك الوقت كان لا يحتاج إلى بينة، فكيف بالإمام المهدي وهو أكثر علما وأكثر ماذا؟ فهما وأكثر مكانة.
فقط سؤال سماحة الشيخ، طيب لماذا مثلا بالأكف، لماذا مش بالوجوه؟ يعني عندما يكون الواحد يعمل أي شيء خطأ يظهر في الوجه مثلا،
هكذا بأنه الروايات التي وردت على اعتبار أنه يكون يده كالكتاب المفتوح، كالصفحة المفتوحة، فقط أنه أي مسألة تستصعب عليه ينظر هكذا بكفه حسب الرواية التي وردت عن الإمام الصادق قال يتفاهمون ويتنقلون الأخبار بالأكوف، فلذلك أنه
نعم نحن الآن
الروايات
أنتم لما تذهبون بعيدا؟ نحن الآن نتكلم بالأكف بواسطة الموبايل. نتصل بأي دولة من خلال الكيف، وهو الذي بالواسطة التي بين أيدينا. فكيف بالإمام الذي هو ماذا؟ فقط أنه ماذا؟ يخطر في ذهنه ولا ينظر إلى شيء، أما أصحابه نعم يتفاهمون بالأكف إن شاء.
شكرا لكم سماحة الشيخ بما تفضلتم من أحاديث وروايات عن أهل البيت عليهم السلام، مفيدة جدا لنا وللمستمعين. كما أشكر المستمعين على حسن المتابعة لنا. انتظرونا في حلقة جديدة من برنامج العدل المنتظر مع سماحة الشيخ سليم المولوي. مستمعينا الأفاضل، إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صلوات على النبي خير البشر وفاطمة الزهراء والاثني عشر. صلوات على النبي خير البشر وفاطمة الزهراء والاثني عشر. اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد.
صلوا صلوا على النبي وكل عيلته، ساقي حوض الكوثر بجف يمنته. أحمد وخير الصحاب لتبعته، أحمد وخير الصحاب لتبعته. بيد جنة ونار في يوم الحشر، بيد جنة ونار في يوم الحشر. اللهم صلي وسلم على محمد وآل أحمد.
صلوات على النبي خير البشر وفاطمة الزهراء والاثني عشر. صلوات على النبي خير البشر وفاطمة الزهراء والاثني عشر. اللهم صلي وسلم على محمد وآل أحمد. اللهم صلي وسلم على محمد وآل أحمد.
والصلاة بعد النبي تخص الولي، حيدر الكرار بن عم علي. هذا عون الممتحن والمبتلي، هذا عون الممتحن والمبتلي. ساعة الشدة ليندبى يبتشيق، ساعة الشدة ليندبى يبتشيق. اللهم صلي وسلم على محمد وآل أحمد.
صلوات على النبي خير البشر وفاطمة الزهراء والاثني عشر. صلوات